إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذه الليلة أيها الإخوة نلتقي وإياكم على مائدة من موائد العلم، وسيكون الكلام في هذه الليلة عن بعض الشكاوي وحلولها. والإنسان في الأصل يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى، والمؤمنون من أخلاقهم أنهم يشكون ضعفهم إلى الله ويطلبون منه العون والسداد والقوة، والجاهل يشكي للعالم ولطالب العلم الحيرة التي هو فيها حتى يجليها له. وجاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها، وجاء الغلام إلى الراهب يقول له عن ضرب الساحر له وعن ضرب أهله له، فقال له الحل المناسب في ذلك المقام وتلك الظروف بين أولئك الكفرة: إذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا ضربك الساحر أو سألك الساحر فقل حبسني أهلي. ووردت إلينا في المحاضرات السابقة كثير من الأسئلة أجلناها لحين تيسر مناسبة للإجابة عليها، وبعض هذه الأسئلة هي عبارة عن شكاوى من بعض الإخوان المهتمين والأخوات المهتمات في أمر الدين، وسوف تكون طريقتنا في عرض هذا الدرس أن نتكلم عن مشكلة أو عن شكوى وعن حلها، ثم نورد فتاوي عن أسئلة وردت من بعض الإخوة أيضا من التي عرضناها على أهل العلم فأتيناكم بإجاباتها، ثم نعرض شكوى أخرى مع حلها وهكذا، ولعلكم إن شاء الله تجدون الفائدة والمتعة العلمية في هذه الليلة. ونشكو إلى الله ضعفنا في الإيمان والعلم، ونسأله سبحانه وتعالى التسليم. يقول هذا الأخ: إنني أشكو من مشكلة عدم الخشوع في الصلاة، أكبر ثم أغيب عن الواقع، فأذهب في مساهات كثيرة في مشاكل عائلية وفي أمور مادية وفي الدراسة والامتحانات وفي علاقات مع الكثيرين وفي الهموم والغموم، ولا أرجع إلى وعي إلا عندما يسلم الإمام من الصلاة، فما هو الحل لهذه المشكلة؟ نقول: إن ربنا عز وجل لم يتركنا هملا ولم يتركنا نهبا للشياطين ولله الحمد، وله سبحانه وتعالى المنة وهو المتفضل على عباده. وإنما بين لنا عز وجل في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا من العلاجات والحلول لهذه المشكلة. وهاك أيها الأخ المسلم 33 سببا للخشوع في الصلاة. الأول أن يحسن الوضوء، وسنخرجها بسرعة واختصار مع بعض التنبيهات. هناك أيها الإخوان في موضوع الوضوء كثير من الأخطاء التي تحدث بين الناس، والواجب على طلبة العلم والذين يعلمون أحكام الوضوء أن ينبهوا الناس. وقد كان من سلفكم رحمهم الله من يطوف على المطاهر في المساجد فيرقبون أحوال الناس في الوضوء ويعلمونه. وأنت ترى في عامة الناس اليوم تقصيرا كبيرا في مسألة الوضوء، فمنهم مثلا إذا أراد أن يتمضمض فإنه لا يدير الماء في فيه، وبهذا تكون مضمضته باطلة، فإن أخذ الماء وإخراجه من غير إدارته في الفم لا تسمى مضمضة. وكذلك في الاستنشاق تجد كثيرا منهم يأخذ الماء فيضعه على طرف أنفه وبعد ذلك يأخذه ولا يدخل إلى الداخل، وهذا ليس بالاستنشاق. وكذلك فإنهم إذا أرادوا أن يغسلوا وجوههم فإنه يأخذ الكفين المملوءة بالماء فيضرب بها وجهه من جهة المنتصف فلا يصل الماء إلى منابة الشعر حدود الرأس ولا إلى جنبتي الرأس عند الأذنين. إن هذه المنطقة أيها الإخوة حدود الرأس من الجانب الأيمن والأيسر من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسر، والزقن في الأسفل. والذين يتوضؤون مع الأسف كثير منهم لا يعمم وجهه عند الوضوء. وكذلك فإنهم عند مسح الرأس محافظة على تنسيق شعورهم، وخصوصا الذين يلبسون الساقيات ويضعون غطاء على الرأس فإنهم لا يصلون بالماء
أو باليد المبللة بالماء إلى آخر الرأس حدود الرقبة عند الرقبة ثم يعودون، وبذلك يكون مسحهم على رؤوسهم ناقصا. وبعض السائلات تقول إنني ذات شعر طويل فكيف أمسح رأسي في الوضوء؟ فنقول إن أهل العلم قد بين أن المرأة ذات الشعر الطويل إذا أرادت أن تمسح رأسها في الوضوء فإنها تبدأ من الأمام حتى تصل إلى الخلف عند الرقبة على الشعر بما يحاذي الرقبة، ثم ترجع إلى الأمام بعد ذلك، ولا يجب عليها أن تمسح الشعر إلى آخره وهو يصل إلى منتصف الظهر. وكذلك فإن كثيرا من الذين يتوضؤون لا يمسحون آذانهم جيدا، فلا يدخلون أصابعهم في تجاويف الأذن من الداخل والخارج فيكون مسحهم لآذانهم ناقصا، ويكون مسحهم لرؤوسهم ناقصا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس. ناهيك عما يقع في وضوء كثير منهم من عدم إيصال الماء إلى الأعقاب، وهي النقطة القصوى أو المكان الأقصى في القدم من الأسفل من جهة الكعبين، أسفل الكعبين. هذه النقطة أو هذا المكان كثير من المتوضئين الذين يجعلون أقدامهم تحت صناديل المياه المفتوحة لا يتأكدون من وصول الماء إلى ذلك المكان، فيكون وضوءهم باطل وبالتالي صلاتهم غير صحيحة. كما أن كثيرا منهم يخالف سنة تخليل أصابع اليدين والرجلين، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بهذا، فلا بد أن يخلل المسلم أصابع يديه من الداخل وأصابع رجليه بالخنصر كما ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، تخليل أصابع اليدين والرجلين. فإذا أولا إحسان الوضوء، ثانيا التزين للصلاة. خذ بعض الإخوان الذين يأتون إلى المساجد في ثياب النوم مثلا،
ورائحة النوم أو العرق تفوح منهم.
والذي يأتي وقد أكل ثوما أو بصلا ناهيك عن من يدخل المسجد وهو قد دخن
فيكون متشجعا بتلك الروائح الخبيثة.
وإذا كان الإنسان يتزين في المناسبات والأعراس فالله أحق أن يتزين له.
ثالثا أداؤها في المسجد للرجال وأداؤها في قعر البيت بالنسبة للمرأة. رابعا السكينة عند الإتيان. خامسا عدم التثبيت بين الأصابع. سادسا أذكار الخروج من المسجد ودخول المسجد. سابعا تحية الصف. ثامنا السترة للإمام والمنفرد
فإنها تمنع الشيطان من المرور والوسوسة.
تاسعا أن يمنع النار بين يديه. عاشرا استشعاره بوقوفه بين يدي ربه عز وجل، وهذه يمكن أن تكون أهم نقطة في موضوع الخشوع، أن يستشعر أنه واقف الآن بين يدي الله عز وجل. الحادي عشر التفكر في معنى ما يقرأ أو يسمع وتزيين الصوت بالقرآن. الثاني عشر إذا مر بآية رحمة سأل وآية أو آية عذاب استعاذ أو مر بآية سجدة سجد خصوصا للذين يصلون في قيام الليل. الثالث عشر إتمام الأركان والواجبات والسنن والطمأنينة في الصلاة. الرابع عشر تذكر الموت في الصلاة
للحديث الصحيح الوارد في ذلك. الخامس عشر النظر إلى موضع السجود والنظر إلى السبابة عند الجلوس. السادس عشر وضع اليمين على الشمال على الصدر. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا فقال هو ذل بين يدي العزيز. فلا تحسبن المسألة شكلية وإنما لها معنى في القلب.
السابع عشر عدم الالتفات في الصلاة، لا التفات القلب ولا التفات البصر.
الثامن عشر حفظ الأدعية والأذكار المختلفة والتنويع فيما من السنة تنويعه في الصلاة كأدعية الاستفتاح والتشهدات الواردة عن رسول صلى الله عليه وسلم.
التاسع عشر التأمين مع الإمام. العشرون التفكر في معنى الأذكار التي يقرأها المسلم. الحادي والعشرون تحريك الإصبع في التشهد فإنه قد ورد في الحديث الصحيح أنها أشد على الشيطان من الحديث. الثاني والعشرون الخوف أن لا تقبل الصلاة وأن يتفكر في حديث أن الناس يخرجون من الصلاة فمنهم من يخرج بعسرها، منهم من يخرج بكسرها، منهم من يخرج بنصفها، منهم من يخرج بكلها حسب خشوع وإتمام أركان وواجبات وسنن الصلاة.
وأن يتأمل أو يتفكر أنها لو لم تقبل كيف ترد ويضرب بها وجهه.
الثالث والعشرون الاستعاذة بالله من الشيطان عند وسوسته في الصلاة والتفل عن اليسار ثلاثا إذا كان المكان مناسبا. الرابع والعشرون تجنب الصلاة في أماكن الصور والزخارف والضوضاء ومرور الناس وفي الحر الشديد والبرد الشديد ما أمكنه ذلك.
الخامس والعشرون أن لا يصلي وهو حاقن ولا حاقد، يعني لا حابس البول ولا حابس الغائط.
السادس والعشرون أن لا يصلي وهو بحضرة طعام يستهيه، فإذا حضر العشاء والعشاء تقدم العشاء. السابع والعشرون أن لا يصلي خلف النائم والمتحدث كما ورد في الحديث الصحيح، وأن لا يستقبل وجه الرجل في الصلاة.
ونشاهد بعض المصلين إذا أراد أن يتسنن وهو وراء الإمام وقد انفتل الإمام إلى المصلين تجده يقوم ويصلي وراء إمام الإمام مباشرة
وجه لوجه الإمام، وهذا غير صحيح. الثامن والعشرون كظم التشاؤم ورده ما استطاع فإن الشيطان يدخل مع التشاؤم ويضحك من العبد وهو يتساءل. التاسع والعشرون عدم رفع البصر إلى السماء والوعيد شديد في الحديث الصحيح. والثلاثون أن لا يبصق جهة القبلة ولا عن يمينه إذا اضطر للبساط، وإن إذا اضطر حين يضطر الإنسان بالصلاة، وإنما يبسط عن جهة اليسار في منديل أو طرف الثوب ونحو ذلك. الحادي والثلاثون، أن لا يغطي يساره في الصلاة.
وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التلفت.
الثاني والثلاثون،
أنه إذا فاته الخشوع في أجزاء كثيرة من الصلاة فلا يقول انتهى الأمر ويستمر في اللهو. لو الإنسان ما تذكر أنه في الصلاة إلا وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فليحضر قلبه عنده وليخرج بهذا أفضل من أن لا يخرج بشيء، وليتدارك الأمر ولو كان في آخر لحظات الصلاة. الثالث والثلاثون، الأذكار بعد الصلاة، فإنها مما تثبت خشوع الصلاة في القلب وأثر الصلاة فيه. والله أعلم. وأما بالنسبة لبعض الأسئلة فهنا سؤال يقول: تفاديا للوقوع في الربا وحلا لبعض الإشكالات التي تواجه كثيرا من الناس، فإننا نقوم بعمل مجموعة يدفع كل فرد في هذه المجموعة مبلغا معينا متساويا مثلا، فإذا جاء الشهر الأول أخذه فلان، أخذ المبلغ كله فلان، كل واحد يدفع ألف ألف ألف، هم عشرة أشخاص. الشهر الأول يأخذ فلان عشرة الآلاف، في الشهر الثاني يأخذ الذي بعده عشرة الآلاف، والثالث، وهكذا حتى يتم العشرة. فما حكم ذلك من جهة الشرع؟ وقد سألني بعض الإخوان قائلون: لقد سمعنا ممن نقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز أن هذا لا يجوز، وكنت قد سألته حفظه الله عن هذه المسألة فقال: قد كنا فترة من الزمان نرى بعدم الجواز، ولما تمعنا في المسألة أكثر ودرسناها وجدنا أنه لا بأس بها إن شاء الله. وللزياد والتيقن أكثر، فقد سألته في مساء هذا اليوم وفي يعني الفتوى هذه التي أنقلها عن الشيخ قريبة جدا، يعني في الساعة السابعة إلا ربع بالضبط من مساء هذا اليوم، يعني قبل حوالي أقل من ساعة. فقال الشيخ: حصل فيها شبهة وقلنا لهم تركها أحوال، ثم درسها مجلس هيئة كبار العلماء ورأى المجلس أنه لا حرج إن شاء الله بالأكثرية، لأنه لا أحد يأخذ زيادة، كلهم واحد فيها. اتفقوا على أنهم يقلب بعضهم بعضا إلى آجال معلومة يسددونها، كل يسدد في أجل معلوم كأنها يعني كالأقطار. ثم سألته: وأنت ماذا ترى فيها حفظك الله شخصيا؟ فقال: أنا مع الإخوان إن شاء الله، مع الأكثرين، وأرى بالجواز. فإذا هذا هو رأي الشيخ وفتواه وحفظه الله في هذه المسألة، وأرجو أن تكون القضية قد اتضحت للإخوان الذين يسألون كثيرا عن هذا الموضوع. والحقيقة أيها الإخوة أننا ينبغي علينا بصفتنا مسلمين أن نبحث عن كل طريقة تخلصنا من الوقوع في الربا، وكل حل يجعل القرض متيسر للمحتاج. ومن هذا أيضا إشاعة أجل القرض في الإسلام، فإن من أقرض قرضا مرتين فهو كصدقة مرة، مع أن المال يرجع إليه. لو أقرضت واحد عشرة آلاف ثم أخذتها منه ثم أقرضتها لآخر أو لنفس الشخص مرة أخرى ثم أرجعها إليه، فإنك تكون كأنك تصدقت بها ولك أجل الصدقة بها. وهذا السؤال هل يعيد الاستخارة أكثر من مرة
بعض الإخوان يقول أنا يعني ما تبين لي شيء في المرة الأولى، هل يجوز ويسرع أن أعيد أكثر من مرة؟ سألت الشيخ حفظه الله فقال نعم يشرع له أن يعيد الاستخارة أكثر من مرة حتى ينشرح صدره. وهذا سؤال أيضا يقول: رجل سبق أن أخذ مالا من جهة حكومية بغير حق والآن يريد التوبة ولكنه يخشى من المساءلة وأن لا يتفهم المسؤول موقفه، فماذا يفعل؟ فأجابني الشيخ رحمه الله على هذا السؤال: يتصدق بها على الفقراء والجمعيات الخيرية مع التوبة. ثم سألته: هل يعطيها لجمعية البر التي تشرف عليها الحكومة باعتبار أنه أخذ المال من الحكومة، هل يرجعها يعطيها لجمعية البر باسم فاعل خير؟ فقال نعم يجوز ذلك. وبعض الناس لا يخشون الله فيقول هم أغنياء لا يضرهم إذا أخذ من الحكومة ويسرق، وهذا لا يجوز وهو حرام ولا يحل له أن يفعل ذلك مطلقا، وهي سرقة على أي حال. وهذه امرأة تسأل وتقول: أريد أن أذهب بالسيارة مع سائق أجنبي داخل البلد، فما هو عمر الطفل الذي لو اصطحبته معي زالت الخلوة؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز حفظه الله: لا بد أن يكون معها من تزول معه الخلوة في سن 10 ونحوها، يعني يفهم ويستحيا منه هذا الذي تزول به الخلوة. هذا ليس بالسفر، هذا داخل البلد. تزول الخلوة إذا كان مع المرأة في السيارة من يستحيا منه، يعني واحد واعي عاقل يفهم يدرك، بحيث أن أحدهما لو أراد أن يفعل شيئا لاستحى من وجود هذا الثالث. والآن أيها الأخوة، نحن نرى من المنكرات التي تفشت والعياذ بالله ركوب النساء في سيارات الليموزين أو سيارات الأجرة المرأة بمفردها، بل وصلت الوقاحة ببعضهن أن تركب بجانب السائق وتقول: أنا ما عندي حل، ما عندي أحد يوصلني للمدرسة، عساك لا رحت للمدرسة. المدرسة أهم أم تطبيق حدود الله أهم؟ المدرسة أهم أم مراعاة الأحكام الشرعية أهم؟ لو لم تذهبي للمدرسة ماذا سيحصل؟ لكن لو عصيت الله ماذا سيحصل؟ ثم ننتقل إلى مشكلة أخرى. يقول هذا السائل: إنني أشكو من كثرة الوساوس المتعلقة بذات الله عز وجل، ويطوف بخاطري أشياء لا يمكن أن أذكرها لأنها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولكنها تتردد على خاطري كثيرا وتأتيني في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا أدري ماذا أفعل، حتى شككت في إيماني وشككت هل أنا مسلم أم لا، فما هو الحل؟ نقول: إن من رحمة الله أن هيئ لنا رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا الحلول في مثل هذه المشاكل والمواقف. وإليك أيها الأخ المسلم هذه الأحاديث الصحيحة التي تعالج المشاكل، مشكلة الوساوس أو مشكلة الوساوس المتعلقة بالله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه روايات مجتمعة ألفاظها بعضها إلى بعض سقتها إليكم: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله، فيقول فمن خلق الله؟ شيطان في هذه المرحلة.
فإذا وجد أحد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه. وقال أيضا من وجد من هذا الوسواس فليقل آمنا بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وقال صلى الله عليه وسلم يوشك الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، وقال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. فيجتمع من هذه الأحاديث السابق ذكرها ست وسائل للتغلب على وسوسة الشيطان في هذه المسألة: القضايا الفكرية أو تجوال الفكر فيما يتعلق بالله عز وجل. الوسيلة الأولى إذا جاءك الشيطان وقال لك هذا الوسواس أو غيره فقل آمنت بالله ورسوله. أولا تقول آمنت بالله ورسوله. ثانيا تتعوذ بالله من الشيطان، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخي ونفسي. ثالثا أن تدخل عن يسارك ثلاثا، تدخل عن يسارك ثلاث مرات، كما هذا مشابه لما سبق أن ذكرناه عندما يوسوس خنزب أو خنزب أو خنزب شيطان المسؤول عن الوسوسة في الصلاة. رابعا أن ينتهي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولينتهي، وهذه مسألة مهمة، فإن كثيرا من الذين تأتيهم هذه الوساوس لا ينتهون، بل إنهم يستقلدون في الأفكار الواحدة وراء الأخرى، لا ينتهي، لا يشغل ذهنه بالمفيد ويطرد هذه الأفكار، بل إنه يواصل فيها، بل إنه يواصل فيها، وهذه مشكلة. خامسا أنه يقرأ سورة قل هو الله أحد، يقرأ سورة قل هو الله أحد، فإن فيها ذكر صفات الرحمن عز وجل، فيها ذكر صفة الرحمن، ولذلك صارت تعدل سورة القرآن. القرآن فيه قصص وأخبار وأحكام وتوحيد عقيدة، وهذه صفة الرحمن مذكورة في هذه السورة، فقراءتها وتدبرها والتمعن بها كفيل بأن ينهي الوساوس من عقل هذا الشخص الذي يوسوس في هذه المسائل. سادسا وأخيرا أن يتفكر هذا الشخص في خلق الله أو في نعم الله ولا يفكر في ذات الله. هذه ست وسائل مذكورة في هذه الأحاديث تنهي مسألة الوسوسة في ذات الله، ونريد منكم الآن أن تعيدوها علينا. ما هو الأول؟ نعم، يقول آمنت بالله ورسوله. ثانيا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا أن ينتهي ولا يستمر في هذا الوسواس، لا بد أن يتوقف. رابعا أن يدخل عن يساره ثلاثا. خامسا
أن يقرأ سورة قل هو الله أحد. ثالثا أن يتفكر في خلق الله ونعم الله ولا يتفكر في ذات الله، لأنه لا يمكن أن نصل بعقولنا القاصرة أبدا إلى ذات الله، وليس عندنا إلا ما أخبرنا به الله ورسوله في هذه المسألة.
اللي مسكر على السيارة هذا اللي عنده زان صغير يذهب زان الخير ويخرج سيارته حتى لا يعطل إخوانه المسلمين وحتى لا يؤذي إخوانه. نأتي الآن إلى بعض المسائل الأخرى أو الأسئلة الفقهية. يقول السائل: رجل به سلف، سواء سلف بول أو سلف ريح، فاتته صلوات مثلا نتيجة عملية، وضع تحت المخدر في العملية بند وبعدين استفاق، فكيف يفعل فيما فاتته؟ كيف يفعل في الطهارة بالنسبة لقضاء ما فاته من الصلوات؟ هل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد أم لا بد لوضوء لكل صلاة فائتة يقضيها من وضوء مستقل؟ فكروا في هذا السؤال. واحد عنده ثلاث بول أو ثلاث ريح، فاتته صلوات بسبب خمس صلوات عشر صلوات، ثم أراد الآن أن يقضيها، فماذا يفعل بالنسبة للوضوء؟ طبعا نحن نعلم بأن الذي فيه سلس بول أو سلس ريح أو المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم باستمرار غير دم الحيض والنفاس، طبعا دم نجيس، هؤلاء ماذا يفعلون؟ كيف يتطهرون للصلاة؟ ها؟ يتوضأ لكل صلاة بعد الأذان بعد دخول وقتها. الذي عنده سلف يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم يصليها، ولا يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، هذا في الأحوال العادية. لكن الآن عندنا مسألة ثانية مختلفة، واحد فاتته عدة صلوات الآن يريد أن يقضيها، توضأ وصلى الظهر والآن يريد أن يقضي الصلوات الفائتة، عنده عشر صلوات، ماذا يفعل؟ هو أصلا ثلاث حادث معه مستمر. طيب انت الآن قاعد تكتب يعني عندكم علم الله. طيب يقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: يجوز له أن يقضي من الصلوات ما بين الوقتين بنفس الوضوء الأول، يعني الآن توضأ وصلى الظهر عنده عشر صلوات، رجل يستطيع أن يصلي الآن منها خمس طاقة الجسدية، يستطيع أن يصلي هذه الخمس صلوات ما دام بين الظهر والعصر، يصليها بنفس وضوء صلاة الظهر، وكذلك سننها لو أراد يقضي السنن سننها، ويصلي من النوافل الذي معه السلف ما شاء بين الوقتين. فالذي عنده سلف له أن يصلي صلوات فائتة ونوافل وسنن رواتب وما شاء إذا كان ما زال بين الوقتين، لكن لو جاء عليه وقت العصر وبقي عليه صلوات فائتة فإنه يتوضأ لصلاة العصر ويصلي بقية الفوائد ثم يصلي العصر. جواب واضح؟ نعم. يقول السؤال: رجل دخل أبيه من البنك، يعني حرام، يعني أبوه من كتاب الربا، ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأبيه دخل آخر، ماذا يفعل هذا الولد؟ إذا أراد أن يتزوج هل يجوز له أن يأخذ من مال أبيه للزواج؟ هل يجوز أن يشتري سيارة من مال أبيه؟ هل يجوز له أن يدعو أصدقاءه إلى وليمة من مال أبيه؟ فكان جواب الشيخ عبد العزيز رحمه الله: إذا كان ليس لأبيه دخل آخر فإن كل ما ذكر لا يجوز. لو كان أبوه له دخل آخر نقول اشترط الحلال والحرام ولم يميز، فربما الذي أخذه من الحلال المسألة أهون. لكن يقول الشيخ: لو كان ليس لأبيه دخل آخر إلا الحرام، وقس على ذلك واحد أبوه مثلا صاحب دكان فيديو بيع أفلام حرام، يبيع أدوات موسيقية، يبيع أشرطة غناء، طيب عمله كله حرام، دخله كله حرام. فيقول الشيخ: إذا كان ليس له مصدر آخر والولد يعلم بذلك، تقول الشيخ لو ما كان يعلم كان سهل، لكن لو الولد يعلم بذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ من مال أبيه. وقال: إن كان يعلم هذا يبتعد عن هذا الشيء ويطلب الرزق من عند الله ويحاول يأخذ من جهة أخرى ولا يأخذ من مال أبيه. طبعا في هذه الأشياء المتوسعة، لكن أبوه له النفقة عليه، فإن استطاع الولد أن يخرج من البيت ويستقل بنفسه فهذا طيب، هذا طيب إذا كان يستقل بنفسه. أما من له الأخذ من الوالد النفقة الواجبة على الوالد فإنه يأخذ منها، لكن لو استطاع أن يستقل بنفسه حتى في الأشياء الواجبة، حتى في الأكل والشرب واللبس والسكن، لو استطاع الولد فإنه يخرج عن أبيه. قارن بين هذا الموقف وبين ما يحدث اليوم من الكثيرين في قضية التساهل في الكسب المحرم، ويأخذون الأموال ولا يبالون من حلال من حرام. سلفنا رحمهم الله كانوا يخرجون الشبهة من بطونهم ويتقيأ أحدهم، يخرج أمر فيه شبهة، والواحد من هؤلاء الناس في هذا الزمان يدخل إلى بطنه الحرام عمدا وهو يعلم أنه حرام. هو الفرق. سلفنا يخرجون الشبهة من بطونهم بعدما دخلت بالقيد، وهذا يدخلها في بطنه وهو يعلم أنها حرام ولا يخرج. وهذه تسأل وتقول: ما حكم صبغ الحاجب الكهيف بلون يشابه لون البشرة بحيث لا يبدو الجزء الأعلى منه فيظهر الحاجب رقيقا، ما هو الحكم؟ هذه عملية تسمى عند بعض النساء التشجير، تصبغ جزء من الحاجب بلون يشابه لون البشرة. فيقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله جوابا على هذا السؤال: إذا كان اللون ليس بأسود، لون الصبغ ليس بأسود فلا بأس، يجوز. الأصل أنه يجوز ما دام ليس بأسود، يجوز صبغ الشعر ما دام ليس بأسود. ولذلك فالعجب من كثير من الرجال كبار السن الذين نبت لديهم الشيء أنهم يصبغونه بالسواد وهو محرم في دين الله، غير الخداع والتمويه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة بالإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولذلك لا يصلح أن يغير الإنسان هذا الشيء بالسواد، لكن يمكن يغيره بشيء آخر بلون آخر، لو غيره بأي لون آخر جاز لا إشكال. كما كان عليه الصلاة والسلام يغير شيبه بالحناء مثلا. وهذا سؤال يقول: هل تدخل المرأة في حديثها مع الرجل، هل تدخل المرأة إذا تكلمت مع رجل هل تدخل في حديث كبر كبر، يعني إذا كانت أكبر منه سنا يجب أن يسكت هو لتتكلم هي أولا؟
يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لما سألته لا أبدا حتى لو بالمناقشة أخرهن حيث أخرهم الله. فإذا لا تدخل المرأة بنقاشة مع الرجل في هذا الحديث، وإنما يقدم رجل عند النقاش. ولذلك مثلا القاضي لو جاء يسمع من رجل وزوجته مثلا المسألة تساووا فيها، يعني ما هو هذا صاحب الشكوى يريد يسمع منه أولا، لا تساوت المسألة. لو كانت أكبر منه سنا يقدم رجل في السماع في الكلام. وهذا سؤال جاءنا من طبيب يقول إذا تسبب الطبيب في وفاة المريض نتيجة إهماله، إهماله الطبيب، ولكن لم يثبت قانونيا لدى مثلا اللجنة المشكلة لهذه القضية ما سبب، ما في أدلة مادية تدين الطبيب، فما هو موقف الطبيب؟ يقول الشيخ ابن عثيمين لما سألته عن هذا يقول له إذا عرفت أنك تسببت في قتل خطأ يجب عليك الكفارة حتى لو لم تثبت إدانتك قانونيا، فيجب عليه الكفارة. ولذلك طبيب المسلم من أوجه اختلافه عن طبيب الكافر والفاسق والفاجر أنه لا يهمل في العلاج، وبعض الأطباء لا يخافون الله، وفي الحالات الخطرة تجد إهمال وتسيب من بعضهم، وقد يموت المريض نتيجة إهمال الطبيب فيكون الطبيب عليه كفارة قتل الخطأ. وبعضهم قد يصرف دواء لا يتقي الله فلا يتدبر ولا يفكر ولا يتأكد، يصرف هكذا، وقد يكون هذا الدواء أو هذه الإبرة سببا في موت المريض، وعند ذلك يجب عليه التوبة إلى الله توبة عظيمة لأنه تسبب في قتل، وعليه كفارة، كفارة القتل.
وهذا سؤال وجهته للشيخ عبد العزيز بن عبد الله، ما الفرق بين تأجير الدكان لحلاق يحلق اللحى وبين تأجير الدكان لبقال يبيع مع السلع الدخان؟ بعض الإخوان سألني قال عندنا دكاكين أجرها، شيء يستأجر خلاق، شيء يستأجر بقال صاحب سوبر ماركت ويبيع فيه دخان مثلا. فيقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله كلها لا تجوز، هذا وهذا يشترط عليهم أن لا يحلق اللحى ولا يبيع الدخان. ما هو الدليل؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتأمل في حال الناس الذين يؤجرون الدكاكين الآن العقارات كم يتعاونون على الإثم والعدوان، وهو يؤجر دكانه مثلا لحلاق يحلق اللحى أو لصاحب بقالة يبيع الدخان أو لصاحب أشرطة محل يبيع أشرطة فيديو أو لواحد يبيع سري وأغاني أو لخياط نسائي في اختلاط، يعلم أنه ما هو مطبق الشروط ولا شيء، وأن دكانه صار بؤرة فساد. ما يقول الله ما لي دخل، أنا وقعت معه واحد بجار سيء، كيف؟ هذه مسؤوليتك، هذا دكانك، أنت باستطاعتك أن تخرجه منه وأن تمنع وقوع الفساد، فلماذا لا تفعل؟ ثم ننتقل إلى مشكلة أخرى من المشاكل أو الشكاوي مع حلها. يقول إنني شاب طالب أشكو من الفوضى وضياع الوقت، لا أعرف ماذا أفعل، قد أبدأ بعملي ثم لا أنتهي منه، وأنا مقصر في الدراسة وأيضا في طلب العلم وأيضا في الدعوة إلى الله، لا أعلم ماذا أقدم وماذا أؤخر، وأخشى من ضياع عمري بلا فائدة، أحس كأني أسير لغير هدف، فكيف أفعل في تنظيم وقتي؟ نقول سبق أن أجبنا على هذا عن هذه المشكلة، أو سبق أن كانت المحاضرة الماضية كيف ينظم المسلم وقته عن هذا. ولكن بعض الإخوان يقول نحتاج لتركيز في الموضوع، بين لنا المسألة بخطوات. فإجابة لهذا الطلب وتبيينا لحل هذه الشكوى، فإننا نقول هاك 21 نقطة في مسألة تنظيم الوقت. الأولى أن يشعر الإنسان المسلم بالغيرة على وقته، وأنه إذا ذهب فإنه لن يعود. ثانيا أن يستشعر الهدف الذي خلق من أجله، وأن عبادة الله شاقة، وأن الواجبات أكثر من الأوقات. ثالثا أن ينظر في حاله وإمكاناته، وأن يدرس وضعه جيدا، وبناء على ذلك يخطط لتنظيم وقته. رابعا ليعلم بأن التركيز مهم جدا، وأنه يوفر أوقاتا كثيرة، وخصوصا عند البحث عن الأشياء الضائعة. خامسا التخطيط وكتابة مذكرات بما ينوي أن يفعله الإنسان كل يوم مثلا. وسادسا عمل جداول زمنية، سواء للأيام أو للأعمال التي يريد أن يقوم بها، بحيث تتلائم مع واقعه ومع قدراته، دون تسريح في الخيال أو الأحلام أو وضع أشياء لا يستطيع أن يطبقها. سابعا تحديد مواعيد الأشياء الثابتة كالأكل والنوم والمذاكرة والزيارة. ثامنا توزيع المهمات التي يستطيع أن يساعده فيها الآخرون. تاسعا أن يبذل كل ما يستطيع من مال من أجل توفير وقته. عاشرا قتل مضيعات الوقت كالنوم الكثير والأكل الكثير والكلام الكثير والخلطة الكثيرة والمكالمات الهاتفية ووسائل اللهو بأنواعها. الحادي عشر أن يعود الآخرين على احترام وقته. الثاني عشر أن يتعلم كيف يستغل وقته بالسماع والقراءة في أوقات الانتظار مثلا، أو في الأوقات الضائعة في السفر ونحوه. الثالث عشر أن يستغل وقته بأكثر من شيء إن استطاع. الرابع عشر أن يحارب التسويف، وأن يعلم بأنها عادة قبيحة، وأن يقسم على تنفيذ المهمات ولو كانت صعبة وشاقة لكي يستريح، وأن يجزئها إلى أجزاء صغيرة ما أمكنه ذلك ليسهل قضاؤها. الخامس عشر أن يستعين بالالتزام مع الآخرين ليتشجع ويستمر. قضية الالتزام الجماعي وقد سبق أن بيناها. السادس عشر إياك والكمال الزائد، لمس جثة أو هيكلا عظميا فهل يجب أن يغسل يده أم لا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين جوابا إجابة على هذا السؤال: الآدمي ليس بنجس سواء كان كافرا أو مسلما. الآدمي الميت ليس بنجس سواء كان كافرا أو مسلما. وبناء عليه فإنه لو لمس الجثة بيده وهو متوضئ فلا ينتقل وضوءه ولا يجب عليه غسل يده. وكذلك طبعا بالنسبة للهياكل العظمية، لكن يقول الشيخ إذا كان هيكل عظمي لشيء مذكر، يعني مثلا جمل مذبوح، خروف مذبوح، الهيكل العظمي له طاهر ولا نجس؟ ها؟ ايش هيكل العظمي لبهيمة من بهائم الأنعام قد زقيت وذبحت طاهر. أما إذا كان هيكلا عظميا لقرد فيقول الشيخ الظاهر أن القرود نجسة. وكذلك الميتة لو موتوها بعدين أخذوا الهيكل العظمي بالدراسة فهذا الهيكل نجس، فلو لمسه بيده ويده رطبة من العرق ونحوه فإنه لا بد أن يغسل يده. يقول السؤال: هذه امرأة تسأل أو سألت، هذه طبعا أسئلة تكومت من محاضرات سابقة ونحن نعد الإجابة ونعد الإجابة، لكن يعني سنحاول إن شاء الله عرضها في مثل هذه المناسبة. هل يدخل في النهي عن عقص الرأس أثناء الصلاة؟ وهذا طبعا ورد في الحديث الصحيح، النهي عن رفع الشعر أثناء الصلاة. هل يدخل فيه المرأة التي تربط شعرها باللفافات أو مثلا بشيء تربط الشعر فيه؟ هل يدخل هذا في النهي أم لا إذا أرادت أن تصلي؟ فأجابني الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: لا يدخل ذلك في الحديث، لأنها مأمورة بستر شعرها، لأن شعر المرأة عورة في الصلاة، فما دامت أنها تستره فإن هذا الربط الحاصل في شعرها لا يدخل في النهي عن عقد الشعر أثناء الصلاة. وسألته حفظه الله عن مسألة تقع في الذين يقدمون للكتب، بعض الكتاب لما يقدم الكتاب يقول إهداء، أهدي هذا الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب الشيخ حفظه الله: لا أعرف لها أصلا هذه مسألة إهداء الكتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن أعماله، بعض الناس يقول أبغى أهدي، أبغى أسوي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أبغى أقرأ قرآن النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أفعل شيء أتصدق للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر محدث ليس من السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن أعماله. ثانيا، بما أنه عليه الصلاة والسلام قد دلنا على كل خير، فالدال على الخير كفاعله، فلو أنت الآن صليت صلاة بالسنة كما هي السنة، فمثل أجرك يذهب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو ضحيت أضحية قد دلك عليها صلى الله عليه وسلم، فمثل أجرك يذهب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو سبحت تسبيحا علمك إياه صلى الله عليه وسلم، فمثل أجرك يذهب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الثواب والأجر واصل إليه صلى الله عليه وسلم، فلماذا تهدي إليه الأعمال؟ وهذا سؤال يقول: قدم على طلب مساعدة للزواج، وقبل أن تصل إليه المساعدة تيسرت أموره، هل يجب عليه ردها أم لا؟ يقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: يردها، لأن الغالب إذا كانت جاءت من طريق الزكاة، أن هذه المساعدة جاءت من زكاة، طبعا يجوز دفع الزكاة إلى الرجل الذي يحتاج للزواج ويخشى على نفسه الحرام ولا يجد مالا يتزوج به، يجوز دفع الزكاة للشاب للشخص الذي يريد الزواج محتاج إليه جدا ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فعلا ولا يملك ما يتزوج به، يجوز إعطاءه من الزكاة. فهذا شخص قبل أن تصل إليه المساعدة وينفقها تيسرت أموره فهنا يرجع. وإذا كانت من غير الزواج، يقول الشيخ العثيمين: يستأذن الجهة التي قدمت المساعدة فإن أذنت له وإلا ردها. وهذا سؤال أيضا وردنا من بعض الإخوان، يقول: هل افتداء الأسير المسلم في سجون الكفار إن كان محكوما عليه بالإعدام يقوم مقام العتق في الكفارات؟ يعني مثلا واحد قتل إنسان خطأ في حادث السيارة، عليه عتق رقبة. طيب قد لا ما في عتق رقبة مثلا، ما في يسر في هذا الزمن، وعلم أن هناك مسلمين في سجون أفغانستان مثلا عند الكفرة، وأنه من الممكن لهؤلاء الكفرة
أن يأخذوا فدية ويطلقوا الأسير المسلم المحكوم عليه بالإعدام عندهم. فهل يقوم هذا مقام عتق الرقبة في الكفارات ولا لا؟ إذا الأعمال بالنيات أجل أنوي الاستفادة مما ستسمعه من فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وكذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين كان الجواب واحدا لا يجزئ ذلك، لأنها ليست رقبة، أسير، والأسير شيء والرقيق شيء آخر، ولذلك لا يقوم مقامه. ولكني سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن مسألة الرقاب الموجودة في موريتانيا، هل هي ما زالت موجودة إلى الآن؟ وهل يقوم مكتب الدعوة والإرشاد التابع للشيخ في موريتانيا بعملية عتق الرقاب؟ فقال الشيخ نعم، ما زالت المسألة موجودة إلى الآن، وبإمكانه إذا أراد أن يرسل المبلغ تكلفة عتق الرقبة، هذا كم هو عدد الشغالات ما جعلت الله أعلم، يرسله عن طريق الشيخ عبد العزيز إلى المكتب في موريتانيا، فيشترى به رقيق هناك رقبة مؤمنة وتفك. طيب، هذا سؤال يقول: تقدم رجل إلى أهل بيت يخطب ابنتهم، فقالوا نفكر، ثم تقدم خاطب ثاني بعدها بأيام، يعني ما يدري عن الأول، تقدم واحد ثاني، فهل يجب على أهل هذا البيت، أهل البنت، إخبار الثاني بأن الأول متقدم وأنك روح لا تجينا حتى ننتهي من الأول؟ فكان جواب الشيخ العثيمين: لا يجب عليهم ذلك، وإذا رأوه أنسب يجوز لهم أن يزودوه، إذا رأوا الثاني أنسب يجوز لهم أن يزودوه، لأن الثاني ما يجب عن الأول، كل واحد تقدم من جهة، فحسب الأنسب، ما هو لازم الأول، إذا رأوا الثاني أنسب أو الثالث أنسب يزودوه. ثم سألته حفظه الله: هل المحرم في الخطبة على الخطبة هو في حالة الموافقة على الأول أم يشمل فترة التردد؟ يعني هل يحرم على الخاطب الثاني أن يتقدم إذا وافقوا على الأول، ولا حتى لو كانوا مترددين فيه ولا زال تحت البحث فإنه يحرم على الثاني إذا علم أن الأول متقدم أن يتقدم؟ فكان جوابه حفظه الله: يشمل كل فترة خطبة الأول وتقدمه وبحثهم عنه والسؤال حتى يرفضوه، فإذا قالوا لا هنا يتقدم الثاني، أو يعلم من طول المدة اللي ما ردوا فيها خبر أنهم رفضوا، لأن أحيانا ما يقولوا لا خلاص، يعني يسكت ما يريد فيسكت خلاص، في مثلا شهر شهرين ثلاثة أربعة ستة، فيكون واضح أنه خلاص، يعني لو كانوا يريدون كان ردوا له جواب، فإذا واضح من الحال والقرائن أنهم لا يريدون فعند ذلك يجوز له أن يتقدم. وهذا واحد سألنا سؤال عزيز يقول: هل يجوز أن يرى أختين في نفس الوقت ليختار واحدة منهما؟ فيقول الشيخ ناتيني حفظه الله: لا يجوز ذلك، وإذا لم تعجبه الأولى يطلب النظر إلى الثانية، أما أن يقعد يتنجع يقول وروني بناتكم وأنا أختار فهذا لا يصح. طبعا العائلة لا ترضى أصلا بهذا، يقولوا ما احنا معرض تجارة حاطين بنادنا السلع، يجي انت تشوف السبعة كلهم متنجع على جيبك. طيب، يقول السؤال: ما حكم وضع العدسات الملونة؟ السؤال جاء من امرأة: ما حكم وضع العدسات الملونة على العينين؟ سألته الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، فقال: إذا كان للتجميل فلا يجوز ذلك، إذا كان للتجميل فلا يجوز ذلك. ثم نأتي إلى مشكلة أخرى، يقول: إنني شاب حديث عهد بالاستقامة، أرى من حولي أناسا كثيرين على خير وصلاح، فأحتار من أتخذ منهم قرينا، فأرافق هذا تارة وهذا تارة وأشعر بالتشتت. فما هي صفات القرين الصالح الذي لو وجدته ورافقته؟ وما هو الحل لهذه المشكلة؟ نقول هذا الواقع صحيح. طبعا الإنسان الذي يريد أن يتعلم واحد في البداية، واحد استقام على الشريعة، استقام على الملة المحمدية، استقام على الدين، لابد من ناس يعلمه، لابد من قرين يربيه، لابد من شخص طيب يسير معه، لابد من قدوة يتأثر به. والقدوة الحية مهمة. يعني قد واحد يقول طيب يا أخي رسول صلى الله عليه وسلم قدوة، خلاص يكفينا هذا. فنقول هذه قدوة ونعمة بها، وهي أعظم قدوة. ولكن القدوة الحية لها أثر. ألم تروا إلى حديث الصحيح لما جاء قوم مجتابي النمار؟ ما معنى مجتابي النمار؟ ما معنى مجتابي النمار؟ مقطعة ثيابه، ومعنى جاب في اللغة يعني قطع. ولذلك يقول الله عز وجل وثمود الذين إيه؟ جابوا الصخر بالوادي، قطعوه من الوادي وأتوا به فبنوا به. شوف الواحد ما يعرف التفسير يقول جابوا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، كلمهم ما أحد تحرك، كلمهم يعني انتظر الواحد الناس يقوموا ما أحد تحرك، مع أنه قدوة موجودة عليه الصلاة والسلام. فلما قام وعظ الناس على المنبر وتكلم، جاء رجل بسرة سادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس. ليش تتابع الناس؟ نعم، لأنهم رأوا قدوة أمامهم، واحد شخص جاء بسرة كبيرة، أتى بسرة كبيرة كادت كفه أن تعجز عنها. فتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة أو مذهبة صفيحة الباب عندما قص عليه صلى الله عليه وسلم. فالآن انظروا القدوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أشرت. وفي ناس طبعا استفادوا من أبي بكر وعمر مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول القدوة مهمة من الناحية التربوية. ولكن لما كان الناس الذين فيهم خير واستقامة كثيرون الحمد لله، فكان لا بد للسالك في طريق الاستقامة الذي يريد التربية وطلب العلم أن ينتقل أفضل طبعا بلا شك. ولذلك لا بد أن يعلم ما هي الصفات التي إذا توفرت في شخص يلازمه. فنقول إن لذلك صفات عدة. نذكر منها سبع صفات. فنقول الأولى أن يكون هذا الذي تريد أن تصاحبه ذا عقيدة صحيحة. هذا أول شيء، يجب يكون اعتقاده صحيح. ينبغي أن يكون اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، في الإيمان، في الأسماء والصفات، في القضاء والقدر. يجب أن تكون عقيدته صحيحة، فلا يكون من الخوارج ولا من المرجئة ولا من الأشاعرة ولا من الماتريدية ولا من الصوفية ولا من أصحاب الحلول ولا كل هذه المعتقدات الباطلة. ينبغي أن يكون صاحبك هذا متبرئ منها تمام التبرؤ، بل إنه يجب أن يكون عنده علم بعقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يلتزمها في نفسه، وأن تبنى عليها تصرفاته. فمثلا لا بد أن يكون عنده ولاء وبراء، يوالي المسلمين المؤمنين أهل السنة والجماعة حتى لو كانوا في آخر الدنيا. لو واحد من أهل السنة والجماعة في الصين فإنني أشعر تجاهه بولاء له، ولو كان أخي في البيت ملحدا او كافرا او مبتدعا فانني اشعر ببغضه ببغض له انطلاقا من قضية العقيدة. ولذلك ايها الاخوة تجدون في الواقع بعض الناس عقيدتهم منحرفة، هؤلاء لا يجوز مخالطتهم نهائيا. بعض الناس عندهم عقيدة صحيحة لكن لا يوالون ولا يعادون نبيها. اسمعوا مني هذه النقطة المهمة جدا. بعض الناس عقيدتهم صحيحة من ناحية العقيدة، عقيدتهم مجمل العقيدة عندهم صحيحة، لكن لا يوالي من أجلها ولا يعادي عليها. ولذلك يمكنه أن يتعاون مع أشعري مع مرجئ ومع طوفي مع خرافي ومع مبتدع، نتعاون معه في الدعوة، نقول هذا ضلال وانحراف ولا يجوز هذا مطلقا. وإنما قامت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تجريد التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، ما قامت على خزعبلات ولا على كفريات ولا على شركيات ولا على بدع ولا على ضلالات، فهذا أمر غير مقبول. ولا بد أن يكون لنا مواقف من أهل البدع، لا بد أن نفاصلهم أهل البدع والضلالات، لا أن نصادقهم أو نسكت عنهم ونكون مصلحة الدعوة، كلا وألف كلا. إن هذا أمر خطير، بل يجب أن نعلم الدعوة العقيدة الصحيحة وأن نقول لهم إما أن تلتزموا معنا بهذه العقيدة أو تفارقون. الثاني أن يكون صاحب سنة. ما معنى صاحب سنة؟ يعني يلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبير والصغير، ويعتمد السنة مبدأ يسير عليه وطريقا. ولا نقصد بالسنة أمور فرعيات فقط، يعني يلتزم السنة في كيفية الصلاة وكيفية الوضوء، لا ليس هذا فقط، هذا مهم، لكن لابد أن يكون منافيا، يكون صاحب سنة يعني منافيا للبدع ولأهل البدع محاربا لهم. صاحب سنة، سنة ضد البدعة. ثانيا ويكمل كذلك أن يعتمد على الدليل الصحيح في من أقوال أهل العلم الذين يأخذ بأقوالهم، فينظر القول الدليل الصحيح من أقوال ما يوافق أقوال العلماء من الدليل الصحيح فيتبعه ويأخذ به، فهو إذن ليس مقلدا تقليدا أعمى، بل هو صاحب سنة يرعى الدليل وينظر دليل العالم هل هو موجود وصحيح فيأخذ بقول العالم، لا يفتح الكتاب والسنة يقول أنا جيد عندي، لا هذا الضلال. إذا ما عنده شروط هذا الاستنباط أو معرفة الأحكام لا يفعل هذا، لكن عندما يأتي في مسألة من المسائل الفقهية يريد أن يعرف الحكم فإنه يعرف الدليل، فهو إذن ليس متعصبا لمذهب من المذاهب ولا لطريقة من الطرق ولا لشيخ من الشيوخ، وإنما متجرد لله عز وجل يعبد الله على بصيرة. إيش بصيرة؟ يعني الدليل. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. ثالثا أن يكون صاحب علم شرعي، يهتم بالعلم الشرعي، يعني يهتم بالتعلم، يهتم بحلقات العلماء، يهتم بالقراءة بكتب العلم، يهتم بأقوال أهل العلم ولا يستنبط أقوال من عند نفسه، لا يأخذ من أقوال العلماء وأقوال السلف يحرص عليها ويحرص على حرص العلم، يحرص على طلب العلم. ما يكون إنسان جاهل فإنك لا تستفيد منه، أو يكون إنسان فقط عنده علم ببعض المذاهب والقضايا العامة ويقول هذا داعية، ما تستفيد منه. إذا ما كان صاحب علم شرعي مؤسس ليس بقرين يصلح أن تقتدي به. رابعا أن يكون صاحب عبادة وتقوى وورع، فإنه قد يكون إنسان بالإضافة لما تقدم قد يكون عنده أشياء من المعاصي أو الكبائر، أو أنه إنسان يعني يرتكب المنكرات والمعاصي، فلا خير لك حينئذ في صحبته، فلا بد أن يكون إنسان سخي ورع صاحب عبادة بعيدا عن الشبهات وقافا عند حدود الله، يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات تظهر أثار الطاعة عليه. خامسا أن يكون حسن الأخلاق، حسن الأخلاق لأنك لا بد أن تتأثر به، فإذا كان عنده حجة وسريع الغضب وينتقل لنفسه ويجازم بالباطل
وهو إنسان عاقل والديه وهو يستعمل السباب والشتائم فعند ذلك سيكون تأثرك به سلبيا، فلا بد أن يكون على خلق حسن. ثالثا أن يكون مهتما بالدعوة إلى الله وهداية الناس وأحوال إخوان المسلمين، ينبغي أن يكون عنده إلمام بهذا، ليس متقوقعا على نفسه، أن يكون إنسان داعية يخرج يذهب يتنقل من مكان لآخر يدعو ينير الطريق يهدي هداية الدلالة والإرسال، يهتم بأحوال المسلمين من إخوانه ولو كانوا في أقاصي الأرض. سابعا أن يكون صاحب منهج في التربية، يعرف كيف يربي الناس، يعرف كيف يأخذهم بالأدنى، يأخذهم درجة درجة، يعرف الأولويات، عنده مفهوم التدرج واضح تستطيع أن تستفيد منه بالتربية، يكون صاحب منهج التربية. فأعيد علي الآن هذه السبع الصفات التي ذكرناها للقدوة أو للقرين الصالح الذي ينبغي أن تبحث عنه. الأول أن يكون صاحب عقيدة صحيحة، الثاني أن يكون صاحب كلمة، الثالث أن يكون صاحب عبادة حقيقية ورع، السابع الرابع أن يكون صاحب علم واهتمام بالعلم الشرعي، الخامس أن يكون ذا خلق حسن، السادس أن يكون عنده منهج في التربية، السابع مهتما بالدعوة إلى الله وأحوال إخوان المسلمين. طبعا قد تقول لي يعني هذا وين تتوفر هذا في الكبريت الأحمر؟ أقول لك لا، الحمد لله النماذج موجودة، لكن قد تقل عند أناس وتكثر عند أناس، أو بعضها يقل عند شخص ويكثر عند آخر، فشددوا وقاربوا وانتقي الأشخاص. يا جماعة هذه قضية خطيرة وعصيبة، ينبغي أن تنتقي الشخص الذي تقتدي به، تنتقي الشخص الذي يوجهك ويربيك، مو أي واحد من الشارع، لابد أن يكون تتفرس فيه وتتأمل في أحواله وتسمع له وتنظر وترى، تقول هل هو صاحب عقيدة، هل يظهر فيه المفاصلة، هل يظهر فيه الولاء والبراء، هل هو صاحب سنة، كيف منهجه في الفقه، كيف يعتمد على الدليل، ولا متعصب، ولا مقلد تقليد الأعمى، هل يهتم بالعلم، ولا هي مسائل عامة هكذا، هل هو صاحب منهج واضح أن الإنسان عنده أشياء تدرج ويستقل من مرحلة إلى أخرى معي، ولا إنسان هكذا يعني على الحماس قائم على الحماس وعلى الكلام الفاضي، ولا إنسان عنده أساسيات يأخذ الناس بالأسس. وهكذا تتبين عند ذلك من هو الشخص الذي تقتدي به وترتضيه لك قدوة ومربيا ومن لا. وهذه مجموعة من الأسئلة. يقول لو صار عنده مال لكافر ولم يدري أين صاحب المال فماذا يعني؟ مثلا واحد مثلا عامل في الدين، واحد كافر سوالك عمل وما حاسبته مباشرة، معنى ما هو طبعا تخاسر، فأعطوا الأجير أجله قبل أن يجف عرفوا. طيب بعدين راح ما عرف مكانه، فماذا تفعل؟ هل تتصدق بها نيابة عنه؟ قد تقول لي الصدقة ما تصل الكفار، لما ينتفعون بها في الآخرة لأنه في جهنم خالدين فيها. وسألت شيخنا حفظه الله عن هذه المسألة عبد العزيز بن باز فقال نعم يتصدق بها نيابة عنه لأنها تنفعه في الدنيا. شوف أن تنفعه في الدنيا، الكفار الله عز وجل يعطيهم في الدنيا أموال أولاد صحة نملي لهم يزدادوا لم يعطيهم. فيقول الشيخ إذا ما عرفت الكافر هذا تصدق بها نيابة عنه ليصل أجرها إليه، لكن فين؟ في الدنيا. وهذا يقول سؤال، يقول رجل مسافر في الطريق دخل مع جماعة في مسجد على الطريق، طريق السفر،
دخل مع إمام وصلى معه أول ركعة ثاني ركعة كلم الإمام وهو لا يدري لما دخل لا يدري هل الإمام هذا مقيم ولا مسافر. في قرية على الطريق دخل في مسجد لا يدري الإمام هذا إمام مسجد في محطة بنزين مثلا لا يدري الإمام هل هو من المقيمين في القرية ومن العاملين في المحطة مثلا فيتم طبعا إذا صار الإمام مقيم فيجب الإتمام وراءه أم أنه مسافر فتكفيه الركعتين التي صلى الركعتين التي صلاهما دخل مع إمام في جماعة في مسجد في قرية على الطريق لا يدري هل الإمام مقيم ولا مسافر وصلى ركعتين وسلم الإمام فهو صاحبنا هذا ما يدري هل الإمام مقيم فلازم يجيب ثنتين بعدهم في صلاة العصر مثلا لأن لابد المأموم يتم وراء المسافر المأموم يتم وراء الإمام المقيم ولا هو إمام المسافر تكفيه الركعتين تكفي المأموم فكان السؤال الذي وجهته للشيخ عبد العزيز رحمه الله فلما سلم مع الإمام من الركعتين تبين له أن الإمام مقيم لأنه لو تبين الإمام مسافر كافي فقال الشيخ إن لم يصل الفطر صلى ركعتين يتمها إذا ما طال الفطر قام جاب ثنتين وسلم طبعا هو قد تقولي طبعا سأل قال الإمام هذا مقيم مسافر صار فيها السلام فهل هذا يمنع من إتمام الركعتين ها؟ لا يمنع لا يمنع لأن الكلام لمصلحة الصلاة ما يضر بها لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين كما ورد في البخاري من صلاة الظهر رباعية قال له الناس قصرت الصلاة النسيس قال لم تقصر ولم أنسى معين تبين له وصار فيها نقاط المسألة وأخذوا عطوا في ناس طلعوا برا المسجد خرج ترعان الناس ثم قام فجاب الركعتين الباقية لما تأكد أنه صلى ركعتين فقط ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم فالمناقشة التي حصلت لأنها لمصلحة الصلاة ما قالوا له خلص صار في كلام بطلت الصلاة وإنما أكمل ولذلك الشيخ حفظه الله حدثني الثقة قال صليت وراء الشيخ قبل 20 عاما فكان على الشيخ سجود سهو بعد السلام فسلم الشيخ ثم أراد أن يسجد الناس ما سلموا الناس يقولوا يعني ما سلموا فقال لهم سلموا ثم سجد للسهو ثم سلم فقوله هنا سلموا لمصلحة الصلاة ليعلم الناس لأنه لا بد للتدمير سلموا ثم سجد للسهو ثم سلم وهذا سؤال أيضا يقول نصراني غلام نصراني أسلم سرا يخشى الفتنة في دينه إذا علم أهله بإسلامه طالب في مدرسة صغير ما عنده مكان يصلي فيه يعني لو فكر الحجرة وصلى هذه أول مرة مشت ثاني مرة مشت لكن بعدين إذا خاف أن يكتشفوا أمره فقد يرحل به إلى ديار الكفر مثلا أو يفتنوه في دينه وهو إنسان لا يستطيع الثبات سوى صغير يعلم من هذا فكان السؤال الذي وجهته للشيخ عبد العزيز رحمه الله هل يجوز أن يصلي في الحمام قال الشيخ الظاهر لا حرج إذا لم يجد مكانا آخر إذا لم يجد مكان آخر في الصلاة إذا صلى أمامهم قد يكشفوه ويفتن في دينه قال الشيخ إذا لم يجد مكانا آخر فلا حرج لكنه قد يجد مكان آخر وقد يجد في بعض الصلوات مكان وقد بعض الصلوات الأخرى ما يجد فلذلك إذا كان يستطيع أن يجد فلا بد أن يصلي، لأن الصلاة في الحمام إيش منهي عنها، لها عن الصلاة في المقبرة والحمام منهي عنها، لكن إذا ما وجد ما يترك الصلاة. ثم ننتقل إلى سؤال آخر، إلى مشكلة أخرى. تقول: تزوجت من رجل كان يظهر في البداية الخير والاستقامة، قدم لي هدايا، لا طفني ولا طف أهلي، سألنا عنه قالوا إنسان طيب وأخلاقه طيبة، وبعد الزواج تبين ما يلي: أنه تارك للصلاة، يستهزئ بي وبديني وحجابي، حتى أنه أعطاني أنزع الحجاب وأكشف على إخوانه، أعطى مهلة، وأقدم الضيافة لأصحابنا الرجال الأجانب، ونزع وينزع مني عني الحجاب بالقوة، وحرمني من المناسبات الطيبة ولقاء أخواتي في الله وحضور المحاضرات الدينية، مزق كتبي وكسر الأشرطة الإسلامية التي لدي، ويضربني دائما ويشتمني ويهينني حتى أمام أهلي، ويقول أنا أخذتك من الشارع، ومرة انفرد بي في غرفة وضربني حتى سال الدم، وأسقطت مرتين، إحداهما طفل له 4 أشهر دفناه، والإسقاط نتيجة الضرب. يسافر إلى الخارج بانكوك والفلبين، ولديه خطابات من نساء هناك وصور بين أوراقه. يسافر للبلاد البعيدة للفاحشة وللقريبة لسرب الخمور، ويتذرع بأن لديه أعمالا وأشغالا في تلك البلاد، وهو يتعاطى المخدرات ولا ينفق عليه، وأعطاني مرة 100 ريال وقال هذا مصروف سنة. اشتريت كثيرا من أغراض البيت من مالي الخاص، حتى الحلويات أوفرها من ضيافة عند الناس الآخرين من أجل أولادي. يستهزئ بالدين ويقول: ما عليك مني، إذا ربي يهديني هداني، مالك دخل أنا ربي حاسبني، أنا في النار، ما عليك مني، أنا قلبي نظيف، البيرة اللي أشربها فيها 1% فحول، وإذا سألته لماذا كان سكران قال: كنت أمثل عليه. إذا رآني أصلي وأدعو ربي قال مستهزئا: أنت شحالة، ما عندك إلا الشحالة من الله، ويطلق في كل حين ووقت، وأنا أظن أني أعيش معه بالحرام. هذه أيها الأخوة جمعتها من أكثر من سؤال ورد نفس المشكلة تقريبا. في رجال تجار لا يخافون الله، منتشرون في المجتمع، لا يعرفون حدود الله، ولا عندهم أدنى اهتمام وأدنى احترام وأدنى يعني ذرة من إيمان أو خشية من الله عز وجل. ولذلك عندما تقع امرأة مسلمة في براثن مثل هذا ولا الأشخاص، فإن طامات كثيرة تحدث بلاوي، وهذا نموذج من النماذج، هذا نموذج من النماذج، وأسئلة نتلقاها أوراق بالأسئلة بالهاتف، أشياء نقرأها من هذا القبيل. طبعا المشكلة تتحمل المرأة منها جزءا لا بأس به، لأن كثيرا من الفتيات اللاتي يتقدم إليهن أشخاص لا يحسن لا هن ولا أولياء أمورهن مع الأسف السؤال عن الشخص المتقدم، كيف يقولوا في البداية سألنا عنه قال إنسان طيب وأخلاقه طيبة يصلي في المسجد، كيف من أين أتت هذه الأشياء؟ هنا النقطة أيها الأخوة، الوعي مهم، وهذا من الوعي، هذا الزواج، هذا عمر، هذه عيشة. وبعدين إذا كان الرجل كافر فالعقد باطل، العقد فاسد، العقد ما صار أصلا. الدليل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لا تحل مسلمة لكافر ولا كافر لمسلمة، ما يجوز، حرام، فالعقد غير صحيح. ولذلك هذه المرأة لو كان زوجها بالصفة التي ذكرت لا يصلي نهائيا ويستهزئ بالدين فهو كافر، ولذلك تأخذ أغراضها وتذهب إلى بيت أهلها مباشرة. قد تقول: أهلي ردوني قالوا تصرف أنت وزوجك ما لنا دخل، ما احنا على استعداد أن نصرف عليكم، كما يحدث عند البعض. تبحث، قد تكون موظفة تستأجر بيتي وحدها تخرج من عندي قد يكون لها من يؤويها من قريب أو صديق تخرج من عنده. لو ما استطاعت ولم تجد تتحجب منه ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، لأنه رجل أجنب سافر لعقد باطل.
أما لو كان فاجر أو فاسق لكنه مسلم فإنها تصبر عليه وتنصحه حتى يهتدي، وهي تقيم عليه الحجة في جميع الأحوال، تارك للصلاة أو فاجر فقط يجب عليه تقيم الحجة. فإذا أصر على كفره تركته، وإذا أصر على فجوره ما تحملته تذهب إلى القاضي وتشكو أمرها إليه. وهؤلاء الأولاد الذين يتربون في مثل هذا البيت كيف سينشؤون وماذا سيتعلمون؟ هناك مشاكل كثيرة أيها الأخوة موجودة في الواقع. وحتى لا نطيل بذكر هذه القضية فقد سبق أن تكلمنا في محاضرة لعل إن شاء الله تكون متوفرة قريبا بعنوان المرأة المسلمة على عتبة الزواج. المرأة المسلمة على عتبة الزواج ذكرنا فيها بعض النقاط المتعلقة بهذه المسألة. فالحذر الحذر يا أيتها الفتاة من الشخص المتقدم، وأنت أيها ولي الأمر من أب أو أخ ينبغي أن تتقي الله في هذه البنت التي ستسلمها للرجل. من هو؟ اسأل عنه ودقق وابحث، فإن الخطأ لو حدث قد يستهلك إصلاحه دهرا طويلا، وربما لا يصلح، وربما تكون قد ارتكبت جريمة كبيرة بإسلامك المرأة لهذا الشخص. هذا سؤال يقول: ما حكم الطعام المصنوع بمناسبة ظهور أسنان الطفل أو مشيه؟ بعض الناس عندهم عوائد، إذا طلع أسنان الولد أو مشى سووا وليمة، يعني حبوب ولا أنواع من الحليب أو أشياء من الحلويات. أجابنا عن هذا السؤال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله فقال: إذا لم يعتقد أنها سنة ولم يوهم أنها سنة فلا بأس بذلك. إذا ما اعتقد أنها سنة لأنه ما ثبت ولا أوهم الناس أنها سنة فجائز، لا بأس بذلك، من عوائد الناس يعني جائزة. وهذا سؤال آخر يقول: جامع زوجته بدون إنزال بحائل غطاء بلاستيكي مثلا، فما حكم الاغتسال؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: اول ما كان السؤال قال حيله فاجره لاسقاط كفاره الصيام والاغتسال، ثم قال بعد ذلك لو كان له قصد يسقط الكفاره ولكن جامع بهذا الحائل، ما قصد يعني في نهار رمضان ولا في ما عمله يعني بشكل عادي، فقال فلا بد من الاغتسال حتى لو وضع حائل. ما يقول والله ما مس الختان ولا أنزل لأن عندي حائل، وإنما يجب عليه الختان. وهذا سؤال يقول: عمل في شركة أو مؤسسة يحتاج إلى رجلين، وظفت عليه الشركة أربعة، هل يجوز أن يقسم مدة العمل بينهم بحيث يبقى اثنين في نصف الدوام واثنين باقيين يروحوا من هنا ومن هنا، يعني على اساس ان العمل يحتاج اثنين فقط؟ هذا موجود بعض الدوليات في بعض الشركات، بعض النوبات يكون في النوبه في اربعه يكفي واحد او اثنين لاداء العمل. فيقول بعض الاخوان سالوا هل يجوز انه نوزع علينا النوبات هذه والباقي يروحوا من يعني يبغى يروح يعني يتفتح ولا يرجع البيت ولا ينام ولا. فسألت عن هذا الشيخ ابن عثيمين فقال: إذا أذنت الشركة أو أذن المسؤول المباشر إن كان مفوضا، لأنه أحيانا يكون المسؤول اللي عليهم طيب يقول لهم يلا روحوا لكن ما عنده تفويض لهذا الشيء، نظاما نظام الشركة ما عنده تفويض إنه يصرف العمال يخلي واحد. فإذا كانت الشركة أذنت والمسؤول المباشر مفوض بهذا الأمر فلا بأس، قل واحد أو اثنين حسب العمل، وإلا وجب عليهم جميعا أن يكونوا على العمل، وجب عليهم جميعا
أن يكونوا عند العمل. هذا دوام جهود تأخذ عليه راتب ما يصح أن تتلاعب فيه. وسألني بعض الإخوان الحكم وضع المجامر في المساجد على حاملات المصاحف بين الصفوف أثناء الصلاة، صاحب أثناء الصلاة مو أثناء الخطبة، أثناء الصلاة نضع مجامر، يعني هذه المسخرة مباخر، هل يدخل هذا في النهي عن استقبال النار في الصلاة؟ فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الأحوط أن لا توضع مبخرة فيها جمر أثناء الصلاة. وهذه سائلة تقول: زوجها يغذر راتبه في الخمور، هل يجوز لها أن تأخذ منه خفية لتوفره لأولادهما في المستقبل؟ زوج هذا فاجر رايحة فلوسه في الخمور. فقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: نعم يجوز لها أن تأخذ بغير علمه وتوفره وهي مأجورة. يقول الشيخ: ولو استطاعت أن تأخذه كله فلتفعل، لأنه إنسان يبذر هذه الأموال في الحرام. طيب ما رأيكم أن نقف هنا؟ بقيت هناك بعض الأشياء، المشاكل والأسئلة، فلعلنا نجعل نخصص لها تسمح نخصص لها مناسبة أخرى. وهل هل هل رأيكم أن يكون هذا الموضوع في سلسلة، يعني بعد فترة بعد عدة محاضرات مثلا يكون هناك درس بعنوان تكاوي وحلول؟ طيب ولا تبغى كلها تكاوي وحلول؟ فهذا يقول بروجة زائدة في المسجد، فالجواب أنكم تنصرفوا إلى الجو الداخل. بس ما جاءت ملاحظة لا متأخرة. طيب جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أم محمد تقول في رسالتها: إنني أم لعدة أولاد، وبعضهم متزوج ورب عائلة، وأولادي متدينون يقيمون الصلاة والصيام ويحافظون على أمر دينهم، ولكنهم مغرمون جدا بتربية الطيور في البيت، ويصرفون من أموالهم ووقتهم على العناية بها وملاحظة تحليقها في البيت لساعة من النهار أو أكثر، وأخشى أن تكون هذه مخالفة للشرع. وجهونا وأفيدونا، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، فلقد سرني كثيرا ما ذكرت من استقامتهم ومحافظتهم على دينهم، فالحمد لله. اما تربيه الطيور فلا حرج فيها، والربع تربيه اذا كانت لا تؤذي احد من الناس لا من الجيران ولا غيره، فهي كانت طيورا مباحه ولا تؤذي احد من الناس فلا باس بتربيتها ولا باس به النظر إليها حين غيرانها، كل ذلك لا حرج منه، هو كان لا تؤذي أحدا. أما إن كان تؤذي فعليه تخصيصها حتى لا تؤذي الجيران، ولا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابع 90 كيلو متر عن الميقات، متجهة إلى جدة عن طريق رابع، وليست متجهة أصلا إلى مكة المكرمة. ولما وصلنا الميقات في رابع قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلا من أن تحرموا من الميقات وتدخلون معنا جدة. ففعلنا ولم نحرم من الميقات. يقول: ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابر 90 كيلو متر عن الميقات، متجهة إلى جدة عن طريق رابر، وليست متجهة أصلا إلى مكة المكرمة. ولما وصلنا الميقات في رابر قال يا مستهق: أحرموا من جدة بدلا من أن تحرموا من الميقات وتدخلون معنا جدة. ففعلنا ولم نحرم من الميقات وأحرمنا من جدة، وذهبنا في نفس الوقت إلى مكة وعملنا العمرة، فما مدى صحة العمرة وصحة الإحرام؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
الإحرام صحيح والعمرة صحيحة ولكن ناقصة، لأنكم تركتم الواجب وهو الإحرام من الميقات، فعليكم دم ذبيحة واحدة عن كل واحد منكما تذبح في نفسه الفقراء كالضحية، يعني ذبيحة تجزي أشياء تدع الآن أو ثمن يماعز أو ترك بدنة أو شرب بقرة عن ترك الميقات. أما العمرة فهي صحيحة والحمد لله، والإحرام صحيح لكن فيها نقص، عمرك ناقصة بسبب الإحلال الواجب وهو الإحرام من الميقات. تقبل الله منكم.